بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استعن بالله. تتمة لمبحث الإجماع. عندنا مسألة تتعلق بالإجماع، وهي مسألة هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصر ولا ما يشترط؟ يقول لك واعتبر انقراض عصر فيه، ما صورة المسألة؟ اجتمع العلماء مثلا في هذا الزمان وجمع المجتهد واجتمع المجتهدون كلهم، خلاص، وعقدوا مجلسا ودرسوا مسألة، هم عددهم 100 واحد، ووقع الجميع بأن هذه المسألة لا تجوز، اتفقوا كلهم. طيب، انفض الاجتماع، هل انعقد الإجماع الآن ولا لسه ننتظر إلى انقراض العصر؟ ما صورة ذلك؟ واحد من هؤلاء العلماء بعد ما رجع للبيت والفندق، تمام، وجلس بدأ يتأمل في المسألة، قال والله الكلام الذي قالوه يرد عليه كذا وكذا، ثم تراجع عن رأيه الذي قال به مع الجماعة، فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ على أصول الحنابلة جائز، لأن الإجماع لا يثبت إلا بانقراض العصر، ما دمت حي لك أن ترجع، ولهذا قال واعتبر انقراض عصر فيه، ويترتب على ذلك أيضا وقب الخلافة ناشئ فقيه إذا تفقه رجل في ذلك الزمان. الاجتماع حصل في عام 1440، وفي واحد من الشباب، تمام، في كلية الشريعة ليس بمجتهد، طبعا الإجماع لا يعتبر فيه إلا أقوال المجتهدين كما سبق قلنا، إيش أي فقهاء عصره، أما غير الفقهاء لا يعتبر قولهم، حتى لو إنسان أكبر مهندس في العالم ولا أكبر استشاري في الجراحة ولا حتى إمام من أئمة الجرح والتعديل والحديث والعلل لا يعتبر، إنما يعتبر في الإجماع في المسائل الفقهية قول من؟ الفقهاء. فواحد من الشباب في كلية الشريعة طالب علم عام 1440 في المستوى الثاني، عام 1450 صار عالما مجتهدا، طيب، ولا خلى 1460 20 سنة صار مجتهدا، نظر في هذه المسألة وتأمل فيها، قال أنا لا أوافق هؤلاء مشايخي وعلماء وعلى الرأس والعين، لكن يظهر لي خلاف ما قالوا، يقبل ولا ما يقبل؟ إن قلنا إن انقراض العصر شرط فلا ينعقد الإجماع إلا بعد انقراض العصر، نقول تعال 1460 المشايخ الذين أفتوا موجودون؟ قال نعم موجودين، نصهم موجود، بعضهم مات لكن بقي منهم جماعة، واضح؟ نقول إذن يجوز لك، إيش يجوز لك؟ أن تخالف، لأن الإجماع لا ينعقد إلا من انقراض العصر، هذا معنى قوله وقب الخلاف ناشئ فقيه. إن قلنا إن الإجماع ينعقد فورا ولا يتوقف على انقراض العصر، نقول لا يجوز لك، بل لا يجوز حتى نفسه الشخص الأجمع أن يرجع فضلا عن غيره، واضح؟ هذا بالنسبة لمسألة انقراض العصر. قال انقراض العصر لا ينعقد الإجماع إلا من انقراض العصر، وعليه فيقبل خلاف الفقيه الناشئ. هنا أيها الإخوة الكرام مسألة، وهي الإجماع المركب من خلاف. ما معنى الإجماع المركب من خلاف؟ يعني العلماء اختلفوا على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ بعض العلماء قال الوتر واجب، قول الحنفية، بعض العلماء قال الوتر سنة ليس بواجب، قول الجمهور. مسألة إجماعية ولا خلافية؟ خلافية. جاء واحد قال الوتر مكروه، ما دام مسألة خلافية الوتر مكروه، ما رأيكم؟ يقبل؟ لا، هذا خلاف الإجماع، لأن المسألة وإن كانت خلافية إلا أنه تركب من القولين قدر مشترك، وهو القول بمشروعية الوتر، واضح؟ هذا معنى قوله إن حصر الخلاف في قولين فثالث أحدث غير زيني، ليس بزين شيء. ثم انتقل إلى القياس، وهو الرابع من الأدلة المتفق عليها، فذكر أقسامه وقال ثم القياس علة دلالة وشبه ونفي فرق نالة. القياس أيها الإخوة الكرام إما أن يكون قياسا بجامع، القياس عن طريق إثبات الجامع والإلحاق به، أو قياس عن طريق نفي الفارق، لا عن طريق البحث في الجامع. يعني إيش الجامع؟ مثلا عندنا مشروب من المشروبات الجديدة أنتجوه عبر مواد كيميائية ولا شيء منه، فنظرنا فوجدنا أن هذا المشروب يسكر، مشروب لا تعرفه العرب. قال لنا واحد هذا لا يسمى خمرا، نقول لهم سميته خمرا أو لم تسمه، فيه علة الإسكار، فنلحقه بالخمر في التحريم بجامع وجود العلة وهي الإسكار. واضح؟ واضح مشايخ؟ طيب واحد ثاني، تمام، جاءنا مثلا وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة جالسة، تمام، فقسم النساء، ما أعطينا النساء نعطيهم مثال حتى يعني ما نهملهم. طيب واحدة جالسة في مكان، جاءت أختها قالت قومي أبغى أجلس أنا في هذا المكان، فأقامتها من مجلسها لتجلس فيه. قالت لها الثانية يا أختي الله يجزيك خير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. قالت الحديث يقول الرجل، احنا امرأة، نقول تلحق المرأة بالرجل هنا بعلة ايش؟ لا تبحث في العلة، تقول لا فرق، تلحق الرجل بالمرأة بعدم وجود الفارق، ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذه المسألة إلا هذا ذكر وهذا أنثى، وهذا وصف غير مؤثر. شفت كيف الإلحاق إما بالجامع أو بنفي الفارق؟ يعني هل نحتاج نبحث في العلة ثم نلحق الرجل بالمرأة، المرأة بالرجل بناء على العلة؟ ما يحتاج نبحث في العلة، نقول ما في فرق إلا الذكورة والأنوثة، وهي وصف في غير مؤثر في هذا الحكم. طيب الإلحاق بالجامع ثلاثة أنواع، إما أن يكون الجامع بينهما علة وهذا يسمى قياس العلة، قال ثم القياس علة، قياس العلة دلالة، قياس الدلالة. الثالث قياس الشبه. الرابع قياس بنفي الفارق اللي شرحناه قبل شوي. الجامع بين الفرع والأصل يكون علة كالإسكار، الخمر مسكرة ولا لا؟ طيب الإسكار علة تحريم الخمر. يجيك واحد ثاني يقول لك هذا الشراب الجديد فيه نسبة 10% من الكحول، فيلحق بالخمر بجامع وجود نسبة 10% من الكحول. السؤال هل وجود الكحول هو العلة ولا العلة هي الإسكار؟ ها؟ العلة هي الإسكار، لكن وجود الكحول دليل على وجود الإسكار، فنحن ما نبغى نجرب الخمر نشربها حتى نشوف تسكر ولا لا، فاستدللنا بدليل على وجود العلة وقلنا يلحق هذا بهذا بجامع وجود الكحول، نقول هذا يسمى قياس الدلالة، أن تلحق الأصل بالفرع، الفرع بالأصل بجامع دليل العلة لا بالعلة نفسها. اتضح؟ طيب الثالث قياس الشبه. قياس الشبه، قياس الشبه تأتي إلى الفرع وإلى الأصل. الشيء عندنا أدلة من السنة تدل على أن المعازف محرمة، تمام، واتفقت المذاهب الأربعة على تحريم المعازف. جاء واحد وقال عندنا الآن أصوات حديثة لا تصدر بإيش؟ لا بالعود ولا بالطبل، وإنما تصدر بالبرامج الإلكترونية. طيب نقول تعال هذا الصوت الصادر من الكمبيوتر، إما أن نلحقه بصوت الإنسان، مثلا أحيانا يكون إيش؟ صوت يسجله الإنسان ثم يبرمجونه بالكمبيوتر ليصدر لنا صوت معازف، صح؟ طيب نقول تعال هذا الصوت إما أن نلحقه بصوت الإنسان وهو مباح، وإما أن نلحقه بصوت المعازف وهو محرم. تعالوا نشوف الشبه، نقول هو يشبه المعازف في الصوت، ويشبه المعازف في الطرب، ويشبه المعازف في استعماله مع الغناء، ويشبه صوت الإنسان في شيء واحد أن مصدره الحنجرة، فهو أشبه بأيهما؟ بالمعازف. هذا نلحقه بالمعازف يسمى قياس الشبه، ما نظرنا في العلة وإنما نظرنا في الأشباه الأوصاف، لقينا والله هذا يشبه ثلاثة أوصاف وهنا يشبه وصف واحد. أعطيك مثال آخر، الحساب البنكي هل هو وديعة ولا قرض؟ نلحق بالقرض ولا نلحق بالوديعة في الأحكام؟ تعال نسوي مقارنة. يشبه القرض في أنه مضمون، تعطيه المبلغ يرجع لك، يشبه القرض، يشبه القرض في أنه مضمون، ويشبه القرض في إيش؟ في أن الواجب رد البدل لا رد العين أيضا. ها؟ يشبه القرض أن له التصرف فيه، تمام، لكنه يشبه الوديعة في أن القصد به الحفظ بس. يشبه القرض في أشياء كثيرة، يشبه الوديعة فقط في كون القصد الحفظ، نلحقه بإيش؟ بالقرض. هذا قياس الشباه. هذا ما يتعلق بدرسنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.